من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يبدو أنه لما ألقيت الدرس الماضي في علم الحديث فتح شهية أناس، وأحب أن يقلب هذا الدرس إلى درس في علم الحديث، وهذا شيء يسعدني لا شك في ذلك، لأن النهضة العلمية لا تكون عادة إلا بعد تصحيح النقل. وأنا يعني لن أستغرق طويلا في هذا الأمر حتى أدخل في حديث كعب بن مالك، لكن علم الحديث علم خادم، وبقية العلوم مخدومة. إيه يعني هذا الكلام؟ تصور أن أميرا أو ملكا في قصر وله خادم، وتغيب هذا الخادم أو هرب أو مات، كيف يتصرف هذا الأمير أو هذا الملك دون وجود الخادم؟ من الذي يهيئ له طعامه وشرابه وثيابه؟ من الذي ينظف له الأرض وينظف له الحيطان والنوافذ؟ يعني الأمير بغير الخادم لا يسوي شيء، سرعان ما يعيش في مزبلة ويعيش زي ما احنا عايشين الآن في مزبلة. ده معنى علم الحديث علم الخادم. يعني ايه؟ يعني كل العلوم تحتاج إلى علم الحديث، وعلم الحديث لا يحتاج إلى شيء منه. هذه معنى أن علم الحديث علم خادم. طب إيه، ما هو الدليل على هذا أن علم الحديث تحتاجه العلوم كلها؟ ديننا قبل أن يكون عقليا فهو نقلي، والنقل اللي هو السمع، يعني بهذا دليل سمعي، أي وصلنا عن طريق السمع يعني. فالذي يتكلم في الفقه لابد أن يصحح أدلته. القرآن الحمد لله قطعي الثبوت، أعلى درجات التواتر في الدنيا كلها القرآن، لأن الجيل ينقله عن الجيل، مش 10 ولا 20 ولا 30 ولا 1000، لا، الجيل كله ينقله عن الجيل كله. لا يوجد إطلاقا على وجه الأرض تواتر مثل هذا التواتر. فالقرآن قطعي الثبوت، بعضه قطعي الدلالة وبعضه ظني الدلالة. ومعنى قطعي الدلالة يعني لا أحد يختلف في دلالة النص، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ممكن حد يختلف في المئة؟ ممكن أحد يقول المئة دي ممكن يعني 99 وجبرنا الكسر فخلناه 100 أو 101 ومنزلين تحت خلناه 100 100، يعني 100، ما فيش حد يختلف إن 100 1 2 3 4 99 100. ده اسمه قطعي الدلالة. قطعي الدلالة يعني لنا ولا أنت بنختلف فيه، خلاص. إنما ظني الدلالة يعني ممكن أنا وأنت نختلف فيه لأن اللفظ واسع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طب القطع منين؟ اليد من الأول هنا لحد الأصابع. فلما واحد يسرق نقطع إيده منين؟ واليد تطلق على الذراع كله من أول مفصل ده لحد تيجي السنة بقى توضح لك ليه القطع يكون منين ويكون ازاي. وبعدين السارق، من هو السارق؟ اصل في ناس كده الجماعة اللي هم يعني واخدين العلم بالدراع او على مذهب ابو دراع يقول لك ان عمر بن الخطاب اوقف الحد السرقة في عام الرماد، وهؤلاء كذبة وجهل، لأنه لا يجوز لأحد قط أن يوقف حدا فرضه الله عز وجل إذا استكمل صفاته. يعني في حديث صفوان بن أمية أنه كان ينام في المسجد الحرام، وبعدين جاء واحد كده حطت هو العباية بتاعته زي المخدة كده تحت راسه، جاء واحد لص كده وأميه بخفة واخد العباية من تحت راسه، استيقظ صفوان بن أمية وراه ومسكه وقام واخده على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له انا نايم وده جاي واخد العباية من تحت راسه، قال خلاص تقطع يده. فوجئ صفوان، تقطع يده في 14 درهما؟ العباية 14 درهم. قال يا رسول الله وهبتها له، مش عايزها طالما تقطع يده عشان العبايه بتاعتي، ياخذ العبايه اداله هديه وهبتها له. قال له هلا قبل ان تاتيني؟ كان ده كنت تصفوا مع بعض انتوا الاثنين، لكن طالما رفع الحد الى الحاكم فلا يجوز للحاكم ان يعطله ابدا، ليس من حقه ان يعطله. ازاي عمر بن الخطاب يوقف الحد السرقه في عام الرماد؟ لا، عمر بن الخطاب وجد أن الذي يأخذ ليس بسارق، كانت مجاعة، كانت مجاعة عامة، والذي كان يأخذ كان يحتاج ليسد رمقه حتى لا يموت. قال لك هذا ليس بسارق عشان نقيم عليه الحد، إنما لو ثبت أنه سارق يقام عليه الحد. أولا يسر ما يزيد على النصاب عشان يبقى سارق يعني، وأن يكون المال المسروق في حرز، وأن لا يكون له شبهة حق في المسروق. دي شروط لازم تتحقق عشان أقول ده حرام، ده سارق يعني. أنا معايا محفظة ولا سست، حطيت الفلوس وشديت السست على المحفظة، جاء واحد فتح السست وخد الفلوس، أي ده حرز، أنا محرز الفلوس، إزاي يفتح السوسة ياخدها؟ ده يبقى نص. تمام؟ بس لازم نستكمل الشروط. إن أن يكون أن يبلغ النصاب، ما يبقاش ربع جنيه فتح السوسة ولا ربع جنيه خده. ما هو ده لم يبلغ النصاب. خلاص؟ طيب، المال بلغ النصاب وهو في حرز وسرق، قال لك ما يقامش عليه الحد إذا كان له شبهة حق في المسروق. أنا رحت اتفقت معاك على شغلانة، راجل صنايع، اتفقت معاك على شغلانة قلت لي 100 جنيه. وبعدين لما جينا نتحاسب قلت لي ده 40 جنيه وما لقيتش عندي غير كده. يبقى أنا ليا كام؟ ليا 60 جنيه. قمت فاتح الحرز واخد 60 جنيه. ده حق ليا. ممكن يبقى أقول لك شوف هي 40 يا بلاش، يا ما أنتش واخد حاجة. هتشتغل ب40 ولا لا؟ زي ما بيحصل في بعض دول الخليج، ياخدوا الواحد من دول عن 1000 ريال، يروح هناك يقول له 700 بس، والثاني المسكين راح استلف فلوسه وطلع الفيزا ومش عارف اعمل ايه وقطع تذكره طيران، وعايز يروح يشتغل هناك بس كم شهر عشان يسد الديون اللي عليه. فيقوم يقول له بعد ما يجي 700 ريال او 700 درهم او 700. فالمسكين يعمل ايه؟ يقوم يقبل. يقول خلاص انا هعمل ايه، بس احوش قرشين واعمل كذا، لكن انا ليه 300 ريال او 300 درهم. فجاء ام سارق من الراجل ده فلوس، ده له شبهة حق في المتروك ولا لا؟ عشان واحد يجي يقول لي طب ما هو راضي بالعقد الجديد، اتفق من الأصل البلد قبل ما يطلع على 1000 ريال، وبعدين قال له 700 بلاش يتروح أرحلك، فوافق على 700، يبقى هو ده العقد الجديد، فهو له 300 من وجهة نظر. قال لك ده يبقى له شبهة حق في المسروق، يبقى ده لا يعد سارقا. فما فيش حد يجي يقول لي ان عمر الخطاب عطل الحد في عام الرمادة. لا يجوز لأحد كائنا من كان إذا رفع الحد إلى الحاكم أن يعطله. فاحنا بنقول السارق والسارق، السارق قد احنا اتكلمنا في السارقة، من الذي يعد سارقا؟ فاقطعوا أيديهما، اليد تتقطع منين؟ وأغلب آيات القرآن ظنية الدلالة مش قطعية. يبقى عند القرآن قطعية الثبوت، فيه ظنية الدلالة، فيه قطعية الدلالة. السنة النبوية القطعي فيها نادر وقليل، اللي هو المتواتر بمعنى التواتر. سيبك من الكلام اللي بيقول السيوطي وغيره الكتان والجماعة دول يجيب لك أحاديث كل الطرق بتاعتها ساقطة ويقول لك ده متواتر. لا، المتواتر مش كده، المتواتر في السنة قليل وقليل جدا. يبقى السنة على حسب التصنيف اللي احنا نتكلم فيه ظنية الثبوت، فيها قطعية دلالة وفيها ظنية دلالة. يبقى القرآن والسنة فيهما قطعية دلالة ظنية دلالة، أما في الثبوت القرآن قطعية الثبوت والسنة أغلبها ظنية دلالة. مش معنى ظنية دلالة يعني ضعيف، لا، إنما قد تتجاذب الأنظار في كثير من الأحاديث، حتى اللي أخرجها البخاري ومسلم. في ناس من العلماء معترضين على أحاديث اتفق عليه الشيخان هما الاثنين مع بعض، أو أحاديث رواها البخاري لوحده أو رواها مسلم لوحده معترضين عليه. الدارقطني اعترض، وأبو علي الغسان اعترض، وابن عمر الشهيد اعترض، وابن حزم اعترض، أئمة كبار اعترضوا على أحاديث في أحد الصحيحين. الراجح ده حاجة تانية، أقول الراجح الصحة ده موضوع تاني غير مسألة قطعية الثبوت. ها، فأنا عايز أقول الفقيه، نرجع بقى للكلام الأولاني، إن علم الحديث خادم وليس بمخدوم، أي هو يعني من جهة الصنعة سيد العلوم كلها. الفقيه إذا أراد أن يحتج بحديث لابد أن يكون ثابتا، ما يجريش على حديث منكر لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤسس عليه حكما شرعيا ويلزم الأمة به. الكلام ده ما ينفعش، وكل أسف عندنا آفة في الفقهاء أنهم لا يعتبرون عمل المحدثين. كتب الفقه مليانة بالأحاديث الضعيفة والمنكرة والشاذة التي نص علماء الحديث على بطلانها أو على نكارتها أو على شذوذها، وتفتح باب الوضوء بالماء المشمس في كتب الفقه تلاقي يكره الوضوء بالماء المشمس، مع أن كل الأحاديث التي وردت في الماء المشمس باطلة. حتى قال الشافعي إنما أكرهه من جهة الطب وليس من جهة الحديث. إذا الطب أثبت إن أنا لو حطيت مية في الشمس وسخنت المية دي إن أنا لو توضأت بها يبقى فيه مشكلة عليا، يبقى من جهة الطب، إنما من جهة الحديث لم يثبت شيء في هذا إطلاقا. تمام؟ الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه. الاستثناء في الحديث منكر أو باطل أو ضعيف جدا بإجماع كل أهل الحديث، اللي هو إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. ونقل الشافعي اتفاق أهل الحديث على أن هذا الاستثناء لا يصح. خذ بقى من القصة دي هلم جر، بمناسبة رمضان أو أوله رحمة وأوسطه أو ده لا يصح، وصوم رمضان معلق من السماء الأرض يرفع زكاة الفطر أو ده لا يصح. خذ أحاديث في رمضان وفي صوم رمضان كان كلها لا تصح، الفقهاء يذكرونها في كتبهم. لا، نحن نقول أنه يجب على من تصدى للفقه أن يعرف صحة الحديث من بعض، حتى لا ينسب إلى الشريعة ما ليس منها. هو أي معنى تجيب حديث منكر وتأسس عليه حكم شرعي؟ منكر يعني الرسول بريء منه، ما قالوش. فإزاي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسس حكما شرعيا على حديث باطل أو منكر أو شاذ أو لآخره؟ يبقى الفقيه قبل أن يستدل، إن لم يكن محدثا قبل ما يستدل يروح للمحدث يقول له إيه رأيك في الحديث ده؟ صحيح ولا ضعيف؟ أحتج به ولا لا؟ يقول له تحتج لا تحتج. يبقى عامل المحدث سابق لعامل الفقيه ولا لا؟ يبقى الفقيه محتاج للمحدث ولا لا؟ تمام. اللي بيتكلم في العقائد بتاعتنا كلها منقول، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قبل أن يتكلم إنسان في عقيدة في صفة من صفات الله عز وجل أو في أي شيء يتعلق بالجنة والنار والحساب والحشر والقيامة والكلام ده، لازم يروح لمحدث. إن لم يكن هو محدثا لابد أن يذهب لمحدث. الكلام ده صحيح احتج به ولا أقف؟ يقول له قف أو احتج. يبقى عامل المحدث سابق ولا لا؟ المفسرون كابن جرير الطبري وغيره كل كلامهم المنقول عن الصحابة والتابعين والتابعين منقول بالأسانيد، عشان كده الدنيا كلها بتغرف من تفسير ابن جرير الطبري ومن تفسير ابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد وابن مردوي وابن شاهين، كل الأئمة الذين رأوا التفسير بالإسناد. يبقى فلان عن فلان عن فلان ده شهر تعمل الحديث كل، حتى اللغة حتى النكت وحتى الشحات. لما كان يشحات زمان كشحات من الأسانيد، يعني ذكروا في الحديث الموضوع أن في واحد كان شحات كده وبعدين طلب فلوس من الناس وما ادوش حاجة، قال كده يعني هيوديهم في داهية. حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل فلم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثة، يعني هتنزل صاعقة من السماء إيه تاخدهم دلوقتي عشان ما ادوش حاجة. طبعا الناس طلب في إسناد يقول لك هذا حديث المسلم، طالما في إسناد فلان عن فلان عن فلان الناس ادوله فلوس وبتاع الكلام ده هم واقفين. جاء عبد الرحمن بن مهدي فقالوا له والله في واحد هنا وروى عنك حديثا انك انت قلت كذا وكذا، قال كذب عدو الله ما سمعت به الا الساعه. الف بس عارف ان عبد الرحمن مهدي امام كبير جليل فاضل ثقه ثبت حجه، قل اللي انت نفسك تقوله في ابن مهدي قول، وان الناس اذا سمعوا كلام اسم ابن مهدي على طول بيعتبر الحديث تمام التمام والكلام. حتى الشحاتين كانوا، حتى اشعث، انتوا عارفين اشعث المحتال الرجل المفجوع ده، اشعث ده شخصيه حقيقيه وترجم له الخطيب في تاريخ بغداد، وبعدين قالوا له مره يا اشعث انت يعني همك على بطنك دايما تاكل تاكل يا اخي، انت ادركت التابعين وادركت الناس، ما تعمل مجلس تحديث كده قول حدثني فلان عن فلان ده خل اللي انا بقوله. قال لهم موعدكم يوم كذا، الدنيا اتلمت عشان اشعث بقى هيقول ايه في المجلس الحديثي ده. فقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خصتان المؤمن خصتان ان وجد في الرجل كان من اهل الجنة، وسكت. قالوا ايه يا اشعث؟ قال اما واحدة فنسيها عكرمة ونسيت الاخرى. بتعمل لي مجلس تحديث ولمين من الدنيا كلها وما عادهم على رد، وعشان تقول لي واحد نسيها فلان ونسيت الثاني، اهو اشعر. حتى الناس المتطفلين اللي كانوا بيحضروا الموائد والكلام كان عندهم اسناد برضه، يعني ناصر بن علي الجهضمي كان بيحكي حكايه عن واحد طفيلي ارجو ان انا افتكرها لان انا عادي بها بعيد جدا. بيقول لي ان كان لي جار طفيلي وكان دايما يتبعني في كل الافراح والموائد والبتاع ده، فلانه لازق فيا الناس كانوا بيكرموه عشان خاطري فكروا ان هي صاحبي وبيجي معايا والكلام ده. فبينما انا جالس ليله كده من الليل عمال افكر كده وقلت ايه لعل الامير يرسل الي يقول لي تعال احضر وليمة ولا حاجة، بقول لي انا ما خلصتش تفكير الا ولقيت الراجل بيدق الباب، طلعت اذا رسول الامير، قال الامير يدعوك. بقول ما هو الا لابس ملابسي، وطالع من الباب لقى الطفيل لابس اخر حلاوة وواقف منتظر عنده خبر بالايه بالوليمة. فتبعني فسكت وقلت لأفضحنه اليوم. فبقول جلست، وبعدين الرجل الطفيلي قعد واكرموه وقعدوه على مائدة حافلة معايا وبتاع الكلام ده. فانا قلت حدثنا درست ابن زياد، حدثنا مش عارف طارق ابن ايه كده ابن عبد الله ولا ايه، المهم وساق اسنادا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل من دعي الى وليمة قوم، ولو من دخل دار قوم لم يدع الى وليمته دخل سارقا دخل مغيرا وخرج سارقا كده، يعني الحديث تقريبا كده. فالطفيل تكلم قال انفت لك يا ابا عمرو، فانه ليس واحد من هؤلاء الجلوس الا اظن انك تقصده دون صاحبه، ثم انك تتكلم بهذا على مائده سيد من اطعم الطعام، وكيف تغفل عما حدثنا ابو عاصم النبيل عن فلان عن فلان، وساق حديثا عن ابن جريج عن الزبير عن جابر تقريبا يعني فيما اذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد كاف الاثنين، وطعام الاثنين كاف الاربعه، وطعام الاربعه كاف الثمانين. وهذا اسناد صحيح ومتن صحيح، ودرست ابن زياد ضعيف، والاسناد اللي احتاج به نصر بن علي الجهضم شركوله وقال له درست ابن زياد ضعيف، واذان ابن طارق ولا مش عارف ايه ده مجهول. بقول لك ايه، فلم اجد جوابا افحمه الحديث اللي جابه صحيح والحديث اللي جابه ناصر بن علي فيه المجاهيل، والراجل طلع من ائمه الجرح والتعديل اللي هو الطفيل الذي دخل بغير دعوه. بقول لما ايه خرجنا من عند الامير فارقني الى الجهه الاخرى من الطريق وهو يقول ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. اوعى تكون فاكر عشان انت نصر بن علي الجهضمي الامام الكبير وانا راجل طفيلي انما شغلبك ادانا غلبتك اهو. وفارقه من هذه الساعه ولا بعد يمشي وراه غير عد الكلام ده. حتى جماعه الطفيليين كانوا لازم يحتجوا بالايه؟ يحتجوا بالاسناد علشان البضاعه بتاعتهم تنفق وتمشي. واخد بالكم؟ ف كل طائفة من الطائف تحتاج إلى علم الإسناد، وعلم الإسناد ده أصلا علم الحديث وعلم الجرح والتعديل وإلى آخره، فكل العلوم على الإطلاق تحتاج إلى علم الحديث، علم الحديث لا يحتاج إلى أي علم من هذا، لأن هتقول لي فقه وأصول فقه والكلام ده أقول لك ده مش شغلة علم الحديث. هتقول لي التفسير واللغة وآداب اللغة وأصول اللغة أقول لك ده مش شغلة علم الحديث، علم الحديث علم تصحيح النقل. فطالما علومنا كلها نقليه يبقى علم الحديث هو الاستاذ في المساله دي. فانا يعني مرتبط ان في يعني ناس فرحانين بعلم الحديث وعايزين ندرس علم الحديث، وطبعا لا شك ان في نهضه يعني في دراسه هذا العلم في السنوات العشرين الاخيره. هناك نهضه حتى بكل اسف اهمل جمع الطلبه علم الفقه واصول الفقه وعلم العربيه وعلم التفسير اهملوا كل هذا وانكبوا جميعا على علم الحديث كانه لا يوجد علم في الدنيا غيره. وحصل بقى مشكلات لهؤلاء المتطفلين على علم الحديث. الشيخ جوجل بيحضر لهم الماده العلميه، اي واحد عايز يخرج حديث يدخل على جوجل او يدخل على موسوعه الالفيه او الكلام ده. مساله المصادر دلوقتي بقت مساله خايبه خالص، ما كان مش زي زمان. زمان ما كان يصل إلى الحديث في الكتب إلا الأئمة الكبار. معلش أنا يبدو أن حديث كعب بن مالك مش هتكلم فيه النهارده، طالما أنا دخلت في المسألة دي حتى أبين لكم المحنة التي أنا عايشتها وعايشها أكيد جيلي يعني فضلا عن الجيل السابق علي. الشيخ الألباني رحمه الله عليه إمام الدنيا وسيد المحدثين في هذا الزمان، لما كان يخرج الحديث زمان قبل ما تطلع الموسوعات الألفية والكمبيوتر والكلام ده، كان الواحد يقف ويطرطق ودانه بيجيب الحاجات دي ازاي ويجيبها منين. دلوقتي تبص الشيخ الألباني مثلا يخرج الحديث من 10 كتب
وتلاقي طالب كتكوت لسه طالع كاكي من البيضة مخرج الحديث من 90 أو 100 مرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
قال المحدث قد أصبت دليلا، أنا ما اتخذت عن الحديث